الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. بينت هذه الايه الكريمه ان الله تعالى اباح لنا بهيمه الانعام، وبهيمه الانعام مبينة في كتاب رب العالمين، فقال الله تعالى 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فبهيمة الأنعام الضأن والمعز والإبل والبقر، فهذه بهيمة الأنعام التي أبيحت لنا، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهل بهيمة الأنعام فقط هو الذي أبيح لنا؟ لا، ذكرت هذه الآية حل بهيمة الأنعام، وذكرت الآيات الأخرى أو ذكرت آيات أخرى، وذكرت أحاديث كثيرة حل أنواع أخرى من الحيوانات، فمثلا الغزال، الضب، الطيور، الحمام، الأرنب، كل هذا لم يذكر من بهيمة الأنعام ولكنه حلال لنا. ولكن خص هنا بهيمة الأنعام لأن العرب كانوا يأكلونه على أي حال، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فخصص فيما في بهيمة الأنعام ما يتلى علينا. فالعرب كانوا يأكلون بهيمة الأنعام وهي ميتة مثلا أو منخنقة أو موقوذة ولا يهمهم ذلك، فالله قال بهيمة الأنعام حلال إلا ما يتلى عليكم، وما يتلى علينا سيأتي ذكره، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا العرب اعتادت عليه، يعني تستقسم بالأزلام وتأكل من الشاة مثلا أو من البعير أو من البقر ونحو ذلك، هذه بهيمة الأنعام اعتادت العرب أن يأكلوها وهي ميتة. فجاءت الآيات تقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فخص بهيمة الأنعام لأنه معروف عند العرب أنهم كانوا يحلون أشياء حرمها الله تعالى في بهيمة الأنعام، فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذه الحيوانات أحلت لنا، بل سخرها الله لنا، هذه الحيوانات الله سخرها لنا وذللناها لكم، فمنها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، فتركبوا على هذه الأنعام وتأكل من هذه الأنعام، يعني الإبل تركب عليها وتأكل منها، ولولا أن الله ذللها وسخرها لك لما ذلت. فتجد الولد الصغير في الصحراء ربما يسوق قطيعا من الإبل، من الذي ذلل هذه الإبل لهذا الإنسان؟ الله رب العالمين. وإلا لو نفرت الإبل ما يستطيع البشر، ما يستطيعون أن يهدئوا الإبل إذا نفرت، يعني لما عجل نفر قتل 3 أيها الإخوة، قبل مدة عجل نفر وكذا قتل 2 والثالث لولا أن أدركوه بإذن الله تعالى وقتلوه، ولا كان قتل ناس داس عليهم قتلهم. فلولا أن الله ذل لك هذا البقر ولا لما ذل، لولا أن الله ذل لك هذه الإبل ولا لما ذلت. تجد أن الإنسان ينحرها ويأكل من لحمها طعاما طيبا بإذن رب العالمين، هذا تذليل، وذللناها لهم إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم فيما سيذكر من الآيات فيما حرم من بهيمة الأنعام المذكورة هنا في سورة الأنعام، الميتة، الدم، لحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، إلى آخر الآيات. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، المعنى أي أنكم لا حال كونكم محرمين، حال كونكم محرمين، حال كونكم حرم، لم يحل لكم الله الصيد، أو لم تحل لكم هذه بهيمة الأنعام إذا كانت من الصيد. يعني أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أحلت لكم حال كونكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ما معنى غير محل الصيد وأنتم حرم؟ أي غير مستبيحين ذلك بصيده، غير مستبيحين ذلك بصيده، أي لا تستبيحون صيد هذه الأشياء وأنتم محرمون. وقوله سبحانه وتعالى وأنتم حرم يشمل أمرين، وأنتم حرم يشمل أمرين: الفعل اللي هو الإحرام، والمكان الحرم. فمن تلبس بالحج أو العمرة نوى الإحرام فهذا يقال عنه محرم وهم حرم، ومن دخل بمكة فمكة حرم. من تلبس بالحج أو العمرة فيقال هذا محرم، هم حرم، ومكة حرم. لماذا سمي المكان حرم؟ ولماذا أنتم حرم؟ لماذا سميت مكة بالحرم والمدينة حرم كذلك؟ ولماذا سمي هو محرم أو هم حرم؟ قالوا: لأنك عندما تنوي الإحرام، مثلا إحرام الشرعي، عندما تنوي الإحرام لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، يحرم عليك أشياء كانت حلالا عليك قبل ذلك، يحرم ذلك. أنت اسمك محرم، محرم يعني أنت بذلك لما قل لبيك اللهم عمرة يحرم عليك أشياء كانت حلالا قبل ذلك. مثال: كان حلال قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة أن تقص من شعرك، الآن بعد ذلك يحرم أن تقص من شعرك، يحرم أن تقلم أظفارك. كنت تلبس ما تشاء من المخيط ما تريد، قلت لبيك اللهم عمرة، دخلت في النسك في الحج، يحرم عليك، حرام أن تلبس المخيط، لا يجوز. كنت تتطيب، بل الشرع استحب الطيب، تتطيب وتضع الطيب على جسدك وثيابك، الآن أنت محرم، يحرم عليك، حرام وضع الطيب وأنت محرم. إذن أشياء كانت قبل الإحرام إيش؟ حلال، بعد الإحرام أصبحت حرام. إذن هذا معنى حرم، هذا محرم، محرم أشياء كانت عليه قبل الإحرام حلال وبعده أصبحت حرام. كذلك ما قال تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. لماذا اسمها تكبيرة الإحرام؟ لأنك تحرم أشياء قبل الصلاة كانت حلالا وبعد الصلاة أصبحت حراما. الطعام والشراب قبل الصلاة حلال، الكلام بما تريد قبل الصلاة حلال، لما تقول الله أكبر الآن بهذه التكبيرة حرمت على نفسك أشياء كانت حلال قبل ذلك. إذن هذا محرم، الإحرام، تكبيرة الإحرام. فهذا في حال الفعل، وكذلك في حال المكان. فمكة بلد حرام، مكة بلد حرام. ما معنى بلد حرام؟ أي حرم الله فيها أشياء ليست محرمة في غيرها. فمكة لا يعضد شجرها، لا يعضد شجرها، لا يقتلع الشجر، شجر مكة لا يعضد شجرها. مكة لا يصاد صيدها، بينما في أي مكان الصيد يصاد، في أي مكان آخر غير مكة والمدينة الشجر يعضد، في أي مكان آخر غير مكة والمدينة هذه الأحكام لا تتعلق إلا في مكة والمدينة فقط. فمكة حرام، بلد حرام. إيش يعني بلد حرام؟ يعني لها أحكام شرعية يحرم عليك أن تفعل أفعالا فيها، في غيرها يحل. فالشرع حرم عليك الصيد وأنت محرم وتلبس الإحرام، وأنت كذلك في أرض الحرم لو لم تكن محرما. الشرع حرم عليك الصيد وأنت محرم، حتى لو كنت خارج مكة، وحرم عليك الصيد في مكة حتى لو لم تكن محرما. الصيد حرام على المحرم لو خارج مكة، والصيد حرام على من هو في داخل مكة ولو لم يكن محرما. حتى المقيم في مكة يحرم عليه الصيد. طبعا احنا نتكلم هذا الكلام لأنه ربما الأكثر ما يتبع الصيد أو ما ينتبه للصيد، لكن قديما مسألة الصيد كانت مهمة، لأنه أصلا كان ربما يتزود الزاد الذي يأخذه، يتزود من هذا الصيد الذي يصيده. فلما يمكث مثلا بين المدينة ومكة 10 أيام في سفر ولا يصيد، إذن هذه مجاهدة للنفس. حتى الله عز وجل قال في المائدة هنا كما سيأتي معنا، قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. انظروا ثبات الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أنهم ثبتوا حتى في هذا الابتلاء. ابتلاء هذا لم تكن آيات الصيد قد نزلت، تحريم الصيد، فلما نزلت هذه الآيات اللي هي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يكونوا قد تزودوا قبل ذلك، ما أخذوا الزاد، يعني هم هيئوا أنفسهم أن يصيدوا على الطريق ويأكل، يصيدوا غزالا أرنبا، يصيدوا طيرا، يصيد أي شيء ويأكله في الطريق، لكن هو لم يهيئ نفسه للزاد، وفي الطريق يحرم الصيد، يحرم الصيد. انظر أنس ماذا يقول، قال فكانت الظباء، الظباء تمر بين أرجل دوابنا، وكانت الطيور تهدئ على رماحنا. يعني شوف هالإغراءات، كمان أول مرة بتحرم الصيد، والظبي مش أنت بدك تروح تصيده، الظبي يأتي ويمر بين أرجل الإبل، أرجل الدواب، بمر وبلعب أمامه وأنت جائع وما عندك طعام إلا ربما ما يكفي، والصيد حرام. وتحريم الصيد الآن، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وسبحان الله، هذه الأمة نجحت، وبنو إسرائيل رسبوا في الامتحان، الله ابتلى بني إسرائيل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، قصة أصحاب السبت، ابتلى الله هؤلاء فرسبوا في الامتحان، وهذه أمة ابتلاها الله فنجحت، نجح الصحابة. يقول أنس فكانت الطيور تأتي على رماحنا والظباء بين أرجل دوابنا، قال فوالله ما اهتز لها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فقوله سبحانه وتعالى غير محل الصيد، أي لا تستبيح الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم يشمل الإحرام بالفعل والدخول في أرض الحرم، وأنتم حرم. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. يعني البعض يقول طب لماذا حرم الصيد على المحرم، لماذا المحرم لا يصيد، ما الحكمة من ذلك، ما السبب أن المحرم لا يصيد؟ طبعا ذكر العلماء أسبابا، من الأسباب أن الصيد سبب الغفلة، والمحرم لا يليق به أن يغفل، الغفلة لا تليق بالمحرم. كيف الصيد سبب الغفلة؟ الصيد سبب الغفلة، قالوا لأن الإحرام معظم، فيه تلبية، فيه أداء للنسك، وفيه كذلك ارتباط القلب مع الله وهو محرم، فيأتي ويتبع الصيد. الصيد يحتاج إلى صبر وتحمل ومتابعة ماذا يريد أن يصيد، المتابعة، وكذلك أيضا يحتاج إلى دقة النظر والتركيز، فربما يغفل عن الذكر فقال لا الصيد حرام وأنت محرم، الصيد حرام. وذاك الحديث قال عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، هذه قواعد، قواعد عامة، ربما البعض يستثنى منه نعم، لكن من بدا جفا، الذي يسكن البادية يصبح عنده جفاء، لأن طبيعة الأرض، طبيعة التعامل، الصحراء القاحلة، ويتعامل مع الإبل والغنم، من بدا جفا، صار عنده جفوة البدو. قال من بدا جفا ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتن،
هذه قاعدة كذلك، الذي يأتي أبواب السلاطين يفتن. طبعا بدك تستثنى الآن قلة قليلة حتى على مر التاريخ، من بدأ جفى ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ثم قال ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل، يعني من تتبع الصيد وأصبح يشتغل بالصيد سيغفل. سيغفل عن ماذا؟ سيغفل عن الجماعة، عن صلاة الجماعة، سيغفل عن ذكر الله، سيغفل عن ذكر الله. لذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي بالكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن. كيف هلاك أمتي؟ والحديث في السلسلة الصحيحة، هلاك هذه الأمة بالكتاب واللبن. قال بالكتاب يعني بالقرآن، هلاك الأمة بالكتاب يعني بالقرآن. قالوا كيف ذلك؟ قال يقرؤونه على غير ما أنزله الله فيضلون ويضلون فيهلكون. واللبن، هلاك هذه الأمة باللبن. قال يبدون أي يسكنون البادية فيدعون الجمعة والجماعات، يدعون الجماعات، يسكن البادية لأنه يريد إيش؟ اللبن، يريد أن يربي المعز والشياه، فيترك الجمعة والجماعة. فالهلاك هذا، ترك الجماعات، ترك جماعات الصلوات في جماعة هلاك. فقال ومن اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد غفل. فحرم الله الصيد لئلا يغفل المحرم، في هذا تعظيم الإحرام، إحرام معظم. ومن صاد صيدا، من صاد صيدا وهو محرم، قال فهو محرم عليه، محرم أن يأكله. شوف الأصل الحلال، الغزال، الظبي، الطير، هذا الذي يصيده في الأصل الحلال، فإذا صاده يحرم عليه، يحرم عليه. بل إذا صيد شيء لأجل المحرم فيحرم أن يأكله المحرم. إذا صيد شيء المحرم لم يصد ولكن صاده أحدهم لأجل المحرم فيحرم أن يأكله. والدليل ذاك الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق وهو محرم، فإذا به يذهب قل أبدي أهدي له هدية، فصاد حمارا وحشيا وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. حمار الوحش حلال، حمار الأهلي أو الإنس حرام، فصاده وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام، فكأن الرجل وجد في نفسه فقال يا هذا إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، نحن محرمون وأنت صدت هذا الصيد لنا، لكن لو صاده لنفسه فهل يجوز أن يأكل من المحرم؟ نعم، لو واحد صاد صيدا لنفسه، صاد ليأكل هو، هو غير محرم، والمحرم في الطريق قال له تفضل، على استراحة من استراحات واحد صايد شيء وقال له تفضل وأكل، أو اشترى ذاك الطعام، لا بأس، لا بأس، لأنه لم يصد له. فإذا صيد للمحرم لا يجوز أن يأكله، بل إذا صاد المحرم كذلك لا يجوز. شوف الطعام اللي حلال يتحول أحيانا حراما، حلال طيب يصبح حراما، اللي هو مثلا أكل الصيد. فقال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. واحد يسأل لما هذه الأشياء، لماذا هذا حرام وهذا حلال وهذا أحلنا وهذا حرم علينا؟ فجاء ختام الآية يقول إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. بعض أهل العلم قال ذلك، قال لماذا بداية هذه السورة إن الله يحكم ما يريد؟ ما الحكمة أن بداية هذه السورة إن الله يحكم ما يريد؟ أول البداية الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنهاية إن الله يحكم ما يريد. قالوا لأنه سيأتي أناس من المشركين يعترضون عليكم ويثيرون حولكم الشبه، فليكن جوابكم لهم إن الله يحكم ما يريد. فيأتي يقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، قل إن الله يحكم ما يريد. لماذا حرم الله الخنزير والميت؟ قل إن الله يحكم ما يريد. وهكذا بعض الناس في مسائل في الإسلام، في الإسلام يأتي الواحد يعترض عليها في الدين حتى يعرف العلة، بقول لك شو السبب الله أن الله حرم هذا؟ يا أخي أنت لست مطلوب، ليس المطلوب منك أن تعلم السبب، لست متعبدا لله عز وجل بهذه العلة، لست متعبدا لله بهذه العلة. قل واحد أنا لماذا صليت الفجر ركعتين؟ ليش الفجر ركعتين والظهر أربع؟ لماذا؟ طب الفجر أنا بصحى نشيط، خليها أربعة، نقول إن الله يحكم ما يريد. طب عصر الآن صلينا نسر، طب والمغرب نجهر، لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ قل إن الله يحكم ما يريد. البيع تأتي سلعة مع سلعة، سلعة تشتريها بمية بتبيعها بمية وخمسين، حلال طيب وأحل الله البيع، خذ قرض مية رجع مية وخمسين ربا حرام. طب ليش يا أخي؟ هذا ربح وهذا ربح، ما السبب؟ هذا ربح وهذا ربح، أنا اشتريت السلعة بمية بدي أبيعها بمية وخمسين، أقرضت واحد مية رجعه مية وخمسين، نقول له إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم، هذا حكمه، إن الله يحكم ما يريد. كل ذوات الأنياب حرام، كل ذي ناب من السباع محرم أكله إلا الضبع، الضبع أكله حلال. وسئل أصيد هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ومذهب الإمام أحمد حل أكل الضبع وعليه الدليل، الضبع أكله حلال. طب ليش يا أخي؟ يأكل الجيف وكذا وهو ذو ناب، وأي ناب أكمر من نابه ومخلب ونحو ذلك، لماذا أكله حلال؟ يقول إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. الرجل يتزوج أربعة، والمرأة لا يجوز لها أن تتزوج إلا رجلا، إن الله يحكم ما يريد. ذلك يا إخواني مع المسلمين في بداية النقاش ينبغي أن نعلم أنك هل تؤمن بالله ولا ما تؤمن، تؤمن برب وتؤمن برسول، آمنت برب وآمنت برسول، إذا ما يأتيك عن هذا الرب وعن هذا الرسول تقول سمعت وأطعت ولا تعارض، هكذا الأصل. في نابتة سوء تظهر في أمة الإسلام الآن، ناس الآن بيعترضوا، قبل يومين ناس بتجادلوا هل حكم الإسلام في الزاني المحصن الرجم ولا الجلد، وهم جهل أيها الإخوة بدين الله، وبيعترض لم يرد في القرآن، لم يرد كذا، وهو جاهل في دين الله لا يعرف، اسأل وبعدين إذا سمعت وسألت ووجدت أن الحق الآن بالكتاب والسنة سلم، لا يجوز أن تعترض، لا يجوز تقول العلة كذا أو السبب كذا. طب أنا فهمني الحكمة، حقائق ربما لم يعرفها الإنسان إلا الآن. شوف في الزمن سبحان الله القريب، واحد مجرم اسمه أبو ريا ألف كتابا سماه أضواء على السنة، رد عليه الشيخ مصطفى السباعي اللي هو حجية السنة، حجية السنة طبعا كتاب أبي ريا، طب اثنين ماتوا طبعا يعني تقريبا من مئة سنة الكلام أو أقل مئة سنة، ستين سنة أو خمسين سنة، اثنين توفوا. أبو ريا هذا طعن في السنة، بل طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، طعن في أبي هريرة وقال طب كيف كل هذا الحفظ أبي هريرة، من أين جاء بهذه الأحاديث، من أين جاء بهذه الأحاديث، معقول كل هذا يحفظه؟ فكان من رد الشيخ مصطفى السباعي، كان يقول له يا هذا لو رأيت الشيخ الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي كان موجود عقيد الحياة، لما تعجبت من حفظ أبي هريرة. الشيخ الشنقيطي كان يهدر هدرا، يعني يأتي بالشعر والنثر والأقوال وكذا، كأنه يقرأ من كتاب، كل هذا عنده هذا في الذاكرة، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكان يدرس في المدي في المسجد النبوي. قال لو رأيت الشيخ الشنقيطي لما تعجبت من حفظ أبي هريرة، إذا هذا واحد في زماننا معاصر وهذا حفظه، ما بالك بحفظ أناس في الزمن الأول، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ينسى. فمن الكلام أضواء على السنة أثار مسألة، الآن بدأ يبحث العلة، يقول هذه أحاديث صحيح، أحاديث موجودة لكن تخالف الفطرة، تخالف العقل. إيش قال؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، في رواية إحداهن بالتراب، فليغسله سبعا إحداهن في التراب، ولغ الكلب في الإناء فيأتي يغسله مثلا سبعا بالماء وواحدة بالتراب أو الأولى بالتراب. فقال هذا إيش هذا الكلام، إحنا بنيجي ننظف الإناء بالماء نيجي نوسخه بالتراب، نوسخ الإناء هذا بالتراب، بعدين إناء مثلا بدك تأكل فيه أو بدك تضعه في البيت تروح تحط عليه التراب عشان تنظفه، أصلا إذا في شيء في تراب إحنا بنيجي ننظفه من التراب، نيجي ننظف هذا الإناء في التراب. هذا في كتابه أساق هذا أضواء على السنة، طعن في السنة وطعن في هذا الحديث، حتى جاء سبحان الله، نحن نؤمن بهذا الحديث سواء جاءوا بالعلم الحديث بما يثبته أو لم يأتوا. جاء واحد ألماني عالم ألماني نظر ميكروبات جراثيم في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولغ الكلب في إناء نظر ميكروبات جراثيم، اغسل مرة بالماء مرتين مطهرات منظفات، لسه موجود الميكروبات ولسه موجود كذلك الجراثيم، جاء بحفنة من تراب جعلها في الإناء ثم أبعد ذاك التراب فلم تبقى ولا ميكروب واحد. فقال سبحان الله، في التراب ذهبت كل الميكروبات والجراثيم. الآن أصبحنا نصدق، نقول والله إذا ولغ الكلب. نحن يا إخوة نصدق هذا قبل أن يكتشفوا وبعد ما يكتشفوا، نحن نصدقه. نحن نتعبد لله لأن الله قال إن الله يحكم ما يريد، ما نبحث عن العلة ولا الحكمة. كذلك أثار أحاديث إذا ولغ الكلب في إناء، أثار أحاديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. قال إيش هذا التخلف، يغمس الذبابة فليغمسها؟ حتى جاءوا واكتشفوا إنه واحد فعلا داء والآخر دواء. الكلب الأسود شيطان. الشيخ من المعاصرين الغزالي قال كيف من نخاطب العالم نقول لهم الكلب الأسود شيطان؟ بقول كيف من نخاطب العالم الكلب الأسود شيطان؟ وكيف من نثبت لعلم الأحياء المعاصر إنه الكلب الأسود شيطان؟ طب هو النبي قال هذا صحيح مسلم، قال الكلب الأسود شيطان، ما بال الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فبقول هذا اللي من ينتسب للإسلام بقول كيف إحنا نخاطب الناس في علم الأحياء اللي بيقرر إنه في جينات وتنتقل جينات وراثية، وكيف نقرر لهم أن الكلب الأسود شيطان؟ من أين نأتي بهذا؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. طبعا ينكرون أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة بعقولهم الفاسدة الكاسدة، وما علموا إن الله يحكم ما يريد. يا أخي واحد طلع له قال لك اسمع، الخنزير المحرم، الخنزير المحرم قديما اللي نزل في القرآن قال بسبب سوء التغذية عند الخنزير، أما هسه لو طعمناه لحم وكذا وزبطنا وضعه وبيتزا هت وهمبرجر يعني بصير الخنزير توب، بصير أكله حلال. يعني المذكور إيش في القرآن؟ الخنزير مذكور بسبب سوء التغذية قديما، كان يأكل فضلات، بس هسه لو اعتنى بالخنزير وطعمنا أكل سوبر فأكله حلال. شوف انظر كيف جاءوا للنصوص الشرعية وحرفوها وبدلوها. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، حكمه نوعان، شرعا يحكم ما يريد، وقدرا يحكم ما يريد. شرعا يحكم ما يريد في الشرع، فلا مبدل لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحدا، يحكم شرعا ما يريد، وقدرا كذلك يحكم ما يريد. لا أحد يعترض على حكم الله شرعا ولا قدرا. والإرادة الكونية لها أثر كذلك في الكون، لا تتبدل ولا تتغير هذه الإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن، أن يقول له كن فيكون، فلا تتخلف هذه الإرادة. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثالا على هذا، على إن الله يحكم ما يريد، الشعائر، شعائر رب العالمين. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.